نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بخير، نحمد الله عليكم، الحمد لله رب العالمين. فيكم بارك. تفضل. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد مر معنا حفظكم الله الأدلة من الكتاب والسنة على مسائل في العقيدة، منها حفظكم الله قضية العرش وقضية الكرسي ونحوه. وذكر الشيخ ومر معنا قضية استواء الله على عرشه، شرحنا هذه القضية وما شرحناها، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. شرحنا ما يتعلق بالعرش. نعم نعم. أما حفظكم الله مناسبة هذه العبارة وهي قوله وهو في كل مكان بعلمه، لأن ابن أبي زيد رحمه الله لما ذكر قضية علو الله عز وجل على عرشه وأنه فوق سماواته مستو على عرشه سبحانه وتعالى، خشي أن يتوهم متوهم أن الله عز وجل لما كان على العرش قد يخفى عليه شيء من أعمالنا، ولذلك أتبع علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه بقوله وهو في كل مكان بعلمه. ويخطئ من يقول إنه هو في كل مكان بذاته، وهناك فرق مهم بين الجملتين. فقولهم في كل مكان بذاته يعني أنه غير مستوى على عرشه وأنه غير عال على خلقه سبحانه وتعالى، وهذا باطل ينافي الكتاب والسنة. وقوله وفي كل مكان بعلم يدل على أن الله عز وجل عليم، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالنا ولا من أقوالنا. والأدلة حفظكم الله على أن هذه المعية إنما هي معية علم قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدأ الآية بقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال بعد هذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، لأننا بينا أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وعرشه فوق سماواته، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الله عز وجل هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين لك أن المعية هنا معية علم. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستو على عرشه وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. ولذلك إذا سئلت وقيل لك أين الله تقول الله في السماء، إذا قال إنسان الله في كل مكان قل أخطأت، الله ليس في كل مكان بل سبحانه وتعالى في جهة العلو كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة. نعم نعم. هذه العبارة تتمة للعبارة الماضية، وهو أن الشيخ يبين أن هذا الإنسان خلق من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الخالق لجميع العالمين سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإنسان. وقد خلق الله عز وجل الإنسان ومن سلالة من طين، وأول مخلوق من بني آدم هو أبونا آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل من قبضة قبضها من جميع الأرض. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كنا عليه وما صرنا إليه وما نحن صائرون إليه في المستقبل، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، والذي أوجد الشيء من العدم هو الذي يعلم حاله في الماضي، ويعلم حاله في هذا الوقت الحاضر، ويعلم حاله في المستقبل. لذلك يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل هو الذي خلقنا، ومعنى هذا أن الله عز وجل يعلم ماذا كنا، ويعلم ما نحن عليه الآن، ويعلم ما سنؤول إليه في المستقبل، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمالنا. قال: ويعلم ما توسوس به نفسه. النفس الأمارة التي توسوس للإنسان وتأمره أن يعصي الله عز وجل، الله عز وجل يعلم هذه الوسوسة. وهذه الوسوسة برحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا عليها، وهذا من رحمة الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني الله عز وجل تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس التي تقع في القلب، وهذه الهموم التي يهم الإنسان أن يرتكب معصية من معاصي الله عز وجل. تحدث نفسه أن يسرق، تحدث نفسه أن يأكل الربا، تحدث نفسه أن يفعل أي معصية من المعاصي. الله عز وجل يعلم هذا الحوار الذي يتم بين الإنسان وبين نفسه الأمارة بالسوء، يعلم. لكن الله من رحمته سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو. ولذلك جاء في الحديث حفظكم الله، تقول الملائكة لله عز وجل: إن فلانا هم بطاعة، يعني عقد العزم على فعلها في قلبه، فقال الله: ارقبوا عبدي فإن فعلها فاكتبوها له 10 حسنات. وتقول: إن فلان هم بمعصية، يقول الله: ارقبوا عبدي فإن تركها فاكتبوها له 1 حسنة، وإن فعلها فاكتبوها له 1 سيئة. وهذا من فضل الله عز وجل. قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. والله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، هذا العرق الذي يخرج من القلب ويغذي الجسد، الذي هو مرافق للجسد. وهذه الجمل أخذها الشيخ بقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب هنا صفة من صفات الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الله على عرشه يقرب من خلقه كيف يشاء. فنحن نثبت صفة القرب لله عز وجل، ولكن منطلقين من قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن حفظكم الله نثبت كل صفات هذه الأفعال. وجاء في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا أو ذراعا. فهذا على أن هذا قرب حقيقي من الله عز وجل، ولكن على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذا دليل على عظيم علم الله عز وجل، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون سواء كان أمرا كبيرا أم كان أمرا صغيرا إلا يعلمه الله عز وجل. فالله عز وجل مطلع على دقائق الأمور، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. نعم. ومن ذلك حفظكم الله هذه الأوراق التي تسقط من الأشجار، والله الذي لا إله غيره ما تسقط ورقة إلا بإرادة الله الكونية وإلا بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي، وهذا من عظيم علمه سبحانه وتعالى. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض يعني حبة من شعير أو ذرة في أرض مظلمة يراها الله عز وجل لا يخفى. وهذه حفظكم الله من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، يعني أي شيء كان في البر والبحر يعلمه الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أن الله عز وجل علم وكتب هذا كله في اللوح المحفوظ، لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما مر معنا أربعة مراتب: أولها علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل وقوعها، الثاني كتابته لها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، الثالث إرادته الإرادة الكونية لها، الرابع خلقه سبحانه وتعالى لها. فالشيخ رحمه الله أراد بهذه الجملة الاعتراضية بين إثبات قضية الاستواء على العرش، أراد أن يبين أنه لا يجوز أن يتوهم متوهم كون الله عز وجل مستوى على عرشه وكون عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته أنه يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أعمالنا. لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمالنا، بل لا يخفى عليه سبحانه وتعالى ما هو أدق من هذا، ما يوسوس الشيطان وما توسوس به نفوسنا إلينا. فهذا حفظكم الله يعني دليل على عظيم علمه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هذا حفظكم الله ورعاكم عودا إلى ما بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عنه في قضية الاستواء، لأنه قال يعني قبل هذه الجملة الاعتراضية وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ثم دخلت هذه الجملة التي تبين عظيم علم الله عز وجل، وهي قوله: وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، الجملة. ثم رجع إلى تأكيد قضية الاستواء، قال: على العرش استوى وعلى الملك استوى. الاستواء على العرش حفظكم الله من أعظم صفات الله عز وجل الفعلية، والتي ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. وقضية الاستواء على العرش كذلك من أعظم المسائل التي خالف فيها المتكلمون مذهب أهل السنة والجماعة. وأول استواءه سبحانه وتعالى على عرشه بتأويل، منها استيلاؤه على عرشه، ومنها استواءه على استيلاؤه على ملكه، ومنها احتواءه على ملكه. ولذلك الشيخ رحمه الله عقب هذا بقوله: وعلى الملك احتوى، ليبين لك أن الاستواء شيء وأن الاستيلاء أو الاحتواء شيء آخر. وقد وقعت قضية الخوض في صفة الاستواء في عهد السلف رحمهم الله. وقد قعد الإمام مالك رحمه الله قاعدة مهمة جدا كل من جاء بعده اتخذها أصلا من أصول الإيمان بأسماء الله وصفاته، حيث دخل رجل على الإمام مالك وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه القاعدة المباركة اتخذها كل من جاء بعد الإمام مالك رحمه الله أصلا في كل أسماء الله وصفاته. فإذا جاء إنسان وقال: كيف علو الله؟ نقول: العلو معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. كيف ينزل ربنا؟ نقول: نزول ربنا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. كيف يد ربنا؟ نقول: يد ربنا معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا في كل صفاته سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الله عز وجل الاستواء في 7 مواضع من القرآن، مما يدل على أن هذه الصفة صفة عظيمة ثابتة لله عز وجل. منها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، ونحوها من الآيات التي تكررت في 7 مواضع من القرآن. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، ولم يؤول هذه الصفة المباركة كما فعل كذلك هؤلاء المعطلة الذين أولوا الاستواء وغيره من الصفات. وقوله رحمه الله على الملك احتوى أيضا بيان من الإمام رحمه الله أنه لا يجوز لنا أن نفسر الاستواء بالاستيلاء، لأن الاستواء شيء كما أن النزول شيء والعلو شيء آخر، كما أن الغضب شيء والرضا شيء آخر، كما أن المحبة شيء والبغض شيء آخر، وكل هذا ثابت لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى. كل هذا ثابت لله عز وجل كما يليق به. فنحن إذا سئلت عن الاستواء تقول: أنا أثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه، لأن الله أخبرني بذلك في القرآن، وأخبرني بذلك رسولي صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بظاهر الكتاب والسنة ولا أول. فإذا قال استوى بمعنى استولى، قل هذا كلام باطل لا يجوز. فإذا قال عندنا دليل وهو قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، واستوى هنا بمعنى استولى، تقول: نعم، بشر استواءه كان مغلوبا فغلب، أما الله عز وجل لا مغالب له سبحانه وتعالى، فهو مالك لملكه سبحانه وتعالى، وجميع الملوك عبيد له سبحانه وتعالى. فمن غلب الله عز وجل حتى غلبه واستولى على ملكه؟ فهذا بشر مسكين كان مغلوبا فغلب، ولذلك قيل له استوى واستولى ونحو ذلك من الكلمات. أما الله عز وجل فهو هو الذي خلق هذا الكون وهو مالكه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر قاعدة مهمة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وسيذكر بعد هذا بعض التفاصيل المتعلقة بأسماء الله وصفاته. والمسلم حفظكم الله ورعاكم مأمور أن يؤمن بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل يقوم على 4 أركان: إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وتفرده بالخلق والملك والتدبير، وإيمان بألوهيته واستحقاقه العبودية وحده لا شريك له، وإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله أن يبين لك ضرورة ووجوب الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وقد مر معنا حفظكم الله بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، ولكن لا بأس أن نذكر بعض هذه القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، أو أننا نكتفي حفظكم الله اليوم بهذا القدر، ويكون الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل الحديث عن قواعد التي ذكرها السلف رحمهم الله المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بأس. نعم، هذا حفظكم الله كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولم يكن شيء معه. وهذا تحكم في صفات الله عز وجل. الله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، ويقول سبحانه وتعالى فعال لما يريد. والآيات في إثبات صفات الأفعال لله عز وجل كثيرة، فهذا تحكم فيه في الله عز وجل، وقول على الله عز وجل بغير علم. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يترك هذه القواعد التي قعدها هؤلاء المبتدعة من غير دليل من الكتاب ولا من السنة، وليتدبر كتاب الله عز وجل. فإن الله عز وجل قد عرف نفسه سبحانه وتعالى إلينا بكتابه، ومن أصدق من الله حديثا. فهذا القرآن يهدي حفظكم الله للتي هي أقوم. نعم، نجمع بينهما نقول ليس كمثله شيء. أما علوك أنت أيها المخلوق وقربك في نفس الوقت فهما متناقضان، لا يمكن أن يجتمعا في المخلوق، لأن هذا تناقض. لكن الله عز وجل فعال لما يريد. ونحن قلنا إذا أردت أن تثبت صفات الله عز وجل على الحقيقة يجب أن تنطلق من منطلق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن الذي يحدث أن الإنسان يقيس ربه عليه، وهذا خطأ. يعني إذا أردت أن تثبت صفات الله عز وجل أول شيء تفر من التشبيه. ولذلك السلف يقولون كل معطل مشبه، هو شبه الله بخلقه أولا ثم عطل صفات الله عز وجل ثانية. ولذلك نحن نقول علو الله علو يليق به سبحانه وتعالى، وقربه قرب يليق به سبحانه وتعالى، ونزول نزول يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فلا تعارض في هذه الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه، لأن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، فصفات الله ليست كصفات المخلوقين. وهذا ممكن حفظكم الله. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى هذا التباين الموجود في بعض المخلوقات، هل سرعة الإنسان الآن كسرعة الطائرة؟ وهما مخلوقان. يقول الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يصل من مكة إلى فرنسا في 5 ساعات؟ نعم لو ذهب على أقدامه لا يستطيع، لكن لو ذهب بطائرة يستطيع. هذا في المخلوقات تتباين الصفات. فكيف بربنا عز وجل؟ فصفاته مباينة لصفاتنا، كما أن ذاته سبحانه وتعالى مباين لذواتنا. نعم. نعم، هذه مسألة عند غلاة الصوفية. أهل وحدة الوجود يعتقدون أن هذا الكون هو الله عز وجل، هذا الكون الموجود هو الله عز وجل. واختلفوا في تفسير الكثرة، يعني اختلفوا في تفسير هذه الأمور الموجودة من جبال وشجر وحجر وإنس وجن، ما هي؟ يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته عن هؤلاء وأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجوداني. ويمثل أهل لوحة الوجود ابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم، هؤلاء علاقة الوجود. أما الحلول حفظكم الله فهو عقيدة قديمة جدا قال به البوذيون، حيث زعموا أن الله حل في بوذا، وقاله العنادك حيث زعموا أن الله حل في براهما، وعنده مرتبة تسمى النيرفانا، من وصل إليها فقد يعني يحل به الإله، وأخذها النصارى من هؤلاء الهنادك والبوذيين، وزعموا أن الله حال في عيسى، وأن عيسى له طبيعتان لاهوتية وناسوتية. ثم أخذه كذلك غلاة الرافضة والباطنيون من المسلمين، حيث زعموا أن الله حال في علي، أو أن الله حال في بعض الأئمة من آل البيت. ثم أخذه بعد ذلك الصوفية وزعموا أن الله حال في بعض، يعني أثبتوا أثبتوا يعني حال ومحلول فيه. أهل وحدة الوجود لا يثبتون إلا شيئا واحدا، هذا يثبت شيئا. وأخذ غلاة الصوفية وقالوا إن الإنسان إذا عبد الله عز وجل يعني يصل إلى مرتبة الفناء، والفناء أن تصل أن تتحد مع الله عز وجل، وهذا كله كلام باطل. يقول ابن القيم رحمه الله وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الفضاء ولا يرى بعياني. وهذا حفظكم الله من الغزو الفكري الذي تعرضت له العقيدة الإسلامية، لأن هذه أشياء لا تعقل. هذا كان مثل ككلام المجانين تماما، كلامهم ككلام المجانين لا يعقل أبدا، نعوذ بالله. نعم. نعم، علو القهر والغلبة يعني أن الله عز وجل لا مغالب له، وأن الله عز وجل عالي فوق خلقه، ما شاء كان وما لم يشرك لم يكن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعلو العظمة والشان بمعنى أن صفاته سبحانه وتعالى يعني أعلى الصفات وأكمل الصفات. هذا حفظكم الله معنا. لا بس. نعم، يعني الله عز وجل يعني التوافق في الأسماء حفظك الله لا يدل على التماثل في الصفات. فالله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال في إبراهيم في نعم قال فبشرناه بغلام عليم، قالت امرأة العزيز. فمثل هذا حفظك اسمه توافق في الأسماء فقط. فرحمة الله عز وجل شيء، لكنه سبحانه وتعالى يرحم عباده، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرحم عباده ويرحمهم بأشياء يخلقها، هذا معنى المخلوقة، يعني يرحمهم سبحانه وتعالى بأشياء يخلقها سبحانه وتعالى، فيرحمهم بالمطر مثلا وهو مخلوق مثلا، يرحمهم بالرزق وهو مخلوق مثلا، ويرحمهم بكذا، هذه الأشياء التي يخلقها يرحمهم بها سبحانه وتعالى. هنا مثل قوله تعالى ومن آياته الشمس والقمر، فمن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات اسمها الآيات المخلوقة. أما القرآن آيات من آيات الله لكنها غير ماذا؟ غير مخلوقة. كذلك رحمة الله صفة من صفاته غير مخلوقة، والأمور التي يرحمنا الله بها هذه أمور ماذا؟ أمور مخلوقة. فالتوافق في الأسماء لا يستلزم التماثل في الصفات حفظكم الله. نعم، لا الأمر حفظكم الله واسع، ويمكن أن نفصل فيه ونقول إذا كان الحضور من طلاب العلم، فلو أننا استعملنا الإشارة، لأن طلاب العلم لا يتطرق إلى قلوبهم التشبيه ويعرفون أن المراد تحقيق الصفة، لا المراد التشبيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئية. ففي مثل هذه الحالة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا كان الحاضرون من طلاب العلم لا يتطرق إليهم التشبيه في قلوبهم فلا بأس أن نشير حفظكم الله. أما إن كان الحاضرون من العوام أو من أناس عقائدهم فاسدة عندهم تشبيه ويخشى أن نحن ذكرنا هذا الأمر يقع في قلوبهم التشبيه فلا نذكر هذا الفعل. وعلى أي حال لا ينبغي لنا أن نختلف في شيء اختلف السلف رحمهم الله فيه، وسبب خلافهم حفظكم الله وثبوت الحديث، فإذا ثبت هذا الحديث جاز لنا أن نعمل بهذا، إذا ما ثبت يعني. وممن كره هذا الإمام مالك رحمه الله كره هذا، وقد اعتذر له أنه كان يخشى أن يتطرق التشبيه إلى عوام المسلمين. نعم. نتعامل معهم نتلو عليهم كتاب الله عز وجل بدون تفصيل، ونملأ قلوبهم حبا لله عز وجل، فنقول يا اخوان ربنا عز وجل تواب، ربنا عز وجل رحمن، ربنا عز وجل رحيم، ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، ربنا الوهاب، ربنا المعطي، ربنا العلي الاعلى المتعال سبحانه وتعالى، ربنا الذي يعني يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المطهرين، ربنا اللطيف الخبير العليم. هكذا نملأ قلوبهم حبا لله عز وجل، ونملأ قلوبهم أيضا تعظيما وخوفا من الله عز وجل، نقول ربنا منتقم، ربنا جبار، ربنا قوي، ربنا متين، ربنا لا يخفى عليه شيء، ربنا سميع، ربنا بصير. وهكذا نملأ قلوبهم، يعني نجمع لهم بين محبة الله عز وجل ورجائه والتوكل عليه وبين الخوف منه سبحانه وتعالى. أما التفاصيل في الإثبات والتأويل ومعنى والمؤول ونحو ذلك هذا كله لا ينبغي، لأن الله ما كلفهم هذا. فأن تعرف أن العلم درجات، ونخشى أن يقع بعضهم ويفتن بعضهم، فلذلك لا نتوسع معهم حفظكم الله في مثل هذه القضايا. ولذلك العوام الحمد لله كلهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ولا يعطلون منها شيئا ولا يردون منها شيئا. ولذلك انظر الآن إلى الأسئلة، إلى مئات الأسئلة التي يسأل بها العلماء، ما سمعنا عاميا، المسمع العامي يسأل عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج، عن الطلاق، لكن ما سمعنا عاميا يسأل ما معنى الرحمن على عرش السواء، ولا عاميا يسأل إيش معنى ينزل ربنا ولا يضحك ربنا، لأنه يؤمن بها جملة. أما الذين فسدت فطرهم والعياذ بالله ودخلوا في علم الكلام هم الذين يحتاجون إلى الأسئلة لإزالة الشبهة التي علقت في قلوبهم والعياذ بالله.
آمين.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بخير، نحمد الله عليكم والحمد لله رب العالمين. فيكم بارك. تفضل. نعم. وأنه فوق عرشه المديد بذاته وفي كل مكان بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد، نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد مر معنا حفظكم الله الأدلة الكتاب والسنة على مسائل في العقيدة، منها حفظكم الله قضية العرش وقضية الكرسي ونحوه. وذكر الشيخ ومر معنا قضية استواء الله على عرشه، شرحنا هذه القضية ما شرحناها، وأنه فوق عرشه المديد بذاته. رحمة ما يتعلق بالعرش. نعم نعم. أما حفظكم الله مناسبة هذه العبارة وهي قوله وهو في كل مكان بعلمه، لأن ابن أبي زيد رحمه الله لما ذكر قضية علو الله عز وجل على عرشه وأنه فوق سماواته مستو على عرشه سبحانه وتعالى، خشي أن يتوهم متوهم أن الله عز وجل لما كان على العرش قد يخفى عليه شيء من أعمالنا، ولذلك أتبع علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه بقوله وهو في كل مكان بعلمه. ويخطئ من يقول إنه هو في كل مكان بذاته، وهناك فرق مهم بين الجملتين. فقولهم في كل مكان بذاته يعني أنه غير مستو على عرشه وأنه غير عال على خلقه سبحانه وتعالى، وهذا باطل ينافي الكتاب والسنة. وقوله وفي كل مكان بعلم يدل على أن الله عز وجل عليم، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالنا ولا من أقوالنا. والأدلة حفظكم الله على أن هذه المعية إنما هي معية علم قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأ الآية بقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال بعد هذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، لأننا بينا أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه وعرشه فوق سماواته، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الله عز وجل هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين لك أن المعية هنا معية علم. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستو على عرشه وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. ولذلك إذا سئلت وقيل لك أين الله تقول الله في السماء، إذا قال إنسان الله في كل مكان قل أخطأت، الله ليس في كل مكان بل سبحانه وتعالى في جهة العلو كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة. نعم نعم. هذه العبارة تتمة للعبارة الماضية، وهو أن الشيخ يبين أن هذا الإنسان خلق من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الخالق لجميع العالمين سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإنسان. وقد خلق الله عز وجل الإنسان ومن سلالة من طين، وأول مخلوق من بني آدم هو أبونا آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل من قبضة قبضها من جميع الأرض، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كنا عليه وما صرنا إليه وما نحن صائرون إليه في المستقبل، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، والذي أوجد الشيء من العدم هو الذي يعلم حاله في الماضي ويعلم حاله في هذا الوقت الحاضر ويعلم حاله في المستقبل. لذلك يقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل هو الذي خلقنا، ومعنى هذا أن الله عز وجل يعلم ماذا كنا ويعلم ما نحن عليه الآن ويعلم ما سنؤول إليه في المستقبل، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمالنا. قال ويعلم ما توسوس به نفسه، النفس الأمارة التي توسوس للإنسان وتأمره أن يعصي الله عز وجل، الله عز وجل يعلم هذه الوسوسة، وهذه الوسوسة برحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا عليها، وهذا من رحمة الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، يعني الله عز وجل تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس التي تقع في القلب، وهذه الهموم التي يهم الإنسان أن يرتكب معصية من معاصي الله عز وجل، تحدثه نفسه أن يسرق، تحدثه نفسه أن يأكل الربا، تحدثه نفسه أن يفعل أي معصية من المعاصي، الله عز وجل يعلم هذا الحوار الذي يتم بين الإنسان وبين نفسه الأمارة بالسوء يعلم، لكن الله من رحمته سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو، ولذلك جاء في الحديث حفظكم الله تقول الملائكة لله عز وجل إن فلانا هم بطاعة، يعني عقد العزم على فعلها في قلبه، فقال الله ارقبوا عبدي فإن فعلها فاكتبوها له عشر حسنات، وتقول إن فلان هم بمعصية يقول الله ارقبوا عبدي فإن تركها فاكتبوها له حسنة وإن فعلها فاكتبوها له سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل. قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، والله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، هذا العرق الذي يخرج من القلب ويغذي الجسد الذي هو مرافق للجسد. وهذه الجمل أخذها الشيخ بقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والقرب هنا صفة من صفات الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله الله على عرشه يقرب من خلقه كيف يشاء، فنحن نثبت صفة القرب لله عز وجل ولكن منطلقين من قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن حفظكم الله نثبت كل صفات هذه الأفعال. وجاء في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا أو ذراعا، فهذا على أن هذا قرب حقيقي من الله عز وجل، ولكن على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا دليل على عظيم علم الله عز وجل، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون سواء كان أمرا كبيرا أم كان أمرا صغيرا إلا يعلمه الله عز وجل، فالله عز وجل مطلع على دقائق الأمور لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. نعم. ومن ذلك حفظكم الله هذه الأوراق التي تسقط من الأشجار، والله الذي لا إله غيره ما تسقط ورقة إلا بإرادة الله الكونية وإلا بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي، وهذا من عظيم علمه سبحانه وتعالى. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض يعني حبة من شعير أو ذرة في أرض مظلمة يراها الله عز وجل لا يخفى، وهذه حفظكم الله من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، يعني أي شيء كان في البر والبحر يعلمه الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أن الله عز وجل علم وكتب هذا كله في اللوح المحفوظ، لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما مر معنا أربعة مراتب. أولها علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل وقوعها، الثاني كتابته لها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، الثالث إرادته الإرادة الكونية لها، الرابع خلقه سبحانه وتعالى لها. فالشيخ رحمه الله أراد بهذه الجملة الاعتراضية بين إثبات قضية الاستواء على العرش، أراد أن يبين أنه لا يجوز أن يتوهم متوهم كون الله عز وجل مستوى على عرشه وكون عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته أنه يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أعمالنا، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمالنا، بل لا يخفى عليه سبحانه وتعالى ما هو أدق من هذا، ما يوسوس الشيطان وما توسوس به نفوسنا إلينا. فهذا حفظكم الله يعني دليل على عظيم علمه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذا حفظكم الله ورعاكم عودا إلى ما بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عنه في قضية الاستواء، لأنه قال يعني قبل هذه الجملة الاعتراضية وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ثم دخلت هذه الجملة التي تبين عظيم علم الله عز وجل، وهي قوله وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه الجملة، ثم رجع إلى تأكيد قضية الاستواء، قال على العرش استوى وعلى الملك استوى. الاستواء على العرش حفظكم الله من أعظم صفات الله عز وجل الفعلية، والتي ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. وقضية الاستواء على العرش كذلك من أعظم المسائل التي خالف فيها المتكلمون مذهب أهل السنة والجماعة. وأول استواءه سبحانه وتعالى على عرشه بتأويل، منها استيلاؤه على عرشه، ومنها استواءه على استيلاؤه على ملكه، ومنها احتواءه على ملكه. ولذلك الشيخ رحمه الله عقب هذا بقوله وعلى الملك احتوى، ليبين لك أن الاستواء شيء وأن الاستيلاء أو الاحتواء شيء آخر. وقد وقعت قضية الخوض في صفة الاستواء في عهد السلف رحمهم الله، وقد قعد الإمام مالك رحمه الله قاعدة مهمة جدا كل من جاء بعده اتخذها أصلا من أصول الإيمان بأسماء الله وصفاته، حيث دخل رجل على الإمام مالك وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه القاعدة المباركة اتخذها كل من جاء بعد الإمام مالك رحمه الله أصلا في كل أسماء الله وصفاته. فإذا جاء إنسان وقال كيف علو الله، نقول العلو معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. كيف ينزل ربنا، نقول نزول ربنا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. كيف يد ربنا، نقول يد ربنا معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا في كل صفاته سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الله عز وجل الاستواء في 7 مواضع من القرآن، مما يدل على أن هذه الصفة صفة عظيمة ثابتة لله عز وجل، منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، ونحوها من الآيات التي تكررت في 7 مواضع من القرآن. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، ولم يؤول هذه الصفة المباركة كما فعل كذلك هؤلاء المعطلة الذين أولوا الاستواء وغيرهم من الصفات. وقوله رحمه الله على الملك احتوى أيضا بيان من الإمام رحمه الله أنه لا يجوز لنا أن نفسر الاستواء بالاستيلاء، لأن الاستواء شيء كما أن النزول شيء والعلو شيء آخر، كما أن الغضب شيء والرضا شيء آخر، كما أن المحبة شيء والبغض شيء آخر، وكل هذا ثابت لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى. كل هذا ثابت لله عز وجل كما يليق به. فنحن إذا سئلت عن الاستواء تقول أنا أثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه، لأن الله أخبرني بذلك في القرآن، وأخبرني بذلك رسولي صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بظاهر الكتاب والسنة ولا أؤول. فإذا قال استوى بمعنى استولى قل هذا كلام باطل لا يجوز. فإذا قال عندنا دليل وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، واستوى هنا بمعنى استولى، تقول نعم بشر استواءه كان مغلوبا فغلب، أما الله عز وجل لا مغالب له سبحانه وتعالى، فهو مالك لملكه سبحانه وتعالى، وجميع الملوك عبيد له سبحانه وتعالى، فمن غالب الله عز وجل حتى غلبه واستولى على ملكه؟ فهذا بشر مسكين كان مغلوبا فغلب، ولذلك قيل له استوى واستولى ونحو ذلك من الكلمات. أما الله عز وجل فهو هو الذي خلق هذا الكون وهو مالكه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر قاعدة مهمة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وسيذكر بعد هذا بعض التفاصيل المتعلقة بأسماء الله وصفاته. والمسلم حفظكم الله ورعاكم مأمور أن يؤمن بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل يقوم على 4 أركان: إيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والملك والتدبير، وإيمان بألوهيته واستحقاقه العبودية وحده لا شريك له، وإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله أن يبين لك ضرورة ووجوب الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وقد مر معنا حفظكم الله بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، ولكن لا بأس أن نذكر بعض هذه القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، أو أننا نكتفي حفظكم الله اليوم بهذا القدر، ويكون الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل الحديث عن قواعد التي ذكرها السلف رحمهم الله المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بأس. نعم، هذا حفظكم الله كلام باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولم يكن شيء معه، وهذا تحكم في صفات الله عز وجل. الله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، ويقول سبحانه وتعالى فعال لما يريد. والآيات في إثبات صفات الأفعال لله عز وجل كثيرة، فهذا تحكم فيه في الله عز وجل، وقول على الله عز وجل بغير علم. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يترك هذه القواعد التي قعدها هؤلاء المبتدعة من غير دليل من الكتاب ولا من السنة، وليتدبر كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد عرف نفسه سبحانه وتعالى إلينا بكتابه، ومن أصدق من الله حديثا. فهذا القرآن يهدي حفظكم الله للتي هي أقوم. نعم، نجمع بينهما، نقول ليس كمثله شيء. أما علوك أنت أيها المخلوق وقربك في نفس الوقت فهما متناقضان، لا يمكن أن يجتمعا في المخلوق، لأن هذا تناقض. لكن الله عز وجل فعال لما يريد. ونحن قلنا إذا أردت أن تثبت صفات الله عز وجل على الحقيقة يجب أن تنطلق من منطلق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن الذي يحدث أن الإنسان يقيس ربه عليه، وهذا خطأ. يعني إذا أردت أن تثبت صفات الله عز وجل أول شيء تفر من التشبيه، لذلك السلف يقولون كل معطل مشبه. هو شبه الله بخلقه أولا ثم عطل صفات الله عز وجل ثانية. ولذلك نحن نقول علو الله علو يليق به سبحانه وتعالى، وقربه قرب يليق به سبحانه وتعالى، ونزول نزول يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فلا تعارض في هذه الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه، لأن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، فصفات الله ليست كصفات المخلوقين. وهذا ممكن حفظكم الله. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى هذا التباين الموجود في بعض المخلوقات، هل سرعة الإنسان الآن كسرعة الطائرة؟ وهما مخلوقان. يقول الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يصل من مكة إلى فرنسا في 5 ساعات؟ نعم لو ذهب على أقدامه لا يستطيع، لكن لو ذهب بالطائرة يستطيع. هذا في المخلوقات تتباين الصفات، فكيف بربنا عز وجل؟ فصفاته مباينة لصفاتنا، كما أن ذاته سبحانه وتعالى مباين لذواتنا. نعم. نعم، هذه مسألة عند غلاة الصوفية. أهل وحدة الوجود يعتقدون أن هذا الكون هو الله عز وجل، هذا الكون الموجود هو الله عز وجل. واختلفوا في تفسير الكثرة، يعني اختلفوا في تفسير هذه الأمور الموجودة من جبال وشجر وحجر وإنس وجن، ما هي؟ يقول ابن القيم رحمه الله في نونيتي عن هؤلاء: وأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجوداني. ويمثل أهل وحدة الوجود ابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم، هؤلاء على وحدة الوجود. أما الحلول حفظكم الله فهو عقيدة قديمة جدا قال به البوذيون، حيث زعموا أن الله حل في بوذا، وقاله الهنادك حيث زعموا أن الله حل في براهما، وعنده مرتبة تسمى النيرفانا، من وصل إليها فقد يعني يحل به الإله. وأخذها النصارى من هؤلاء الهنادك والبوذيين، وزعموا أن الله حال في عيسى، وأن عيسى له طبيعتان لاهوتية ولاسوتية. ثم أخذه كذلك غلاة الرافضة والباطنيون من المسلمين، حيث زعموا أن الله حال في علي، أو أن الله حال في بعض الأئمة من آل البيت. ثم أخذه بعد ذلك الصوفية وزعموا أن الله حال في بعض، يعني أثبتوا يعني حال ومحلول فيه. أهل وحدة الوجود لا يثبتون إلا شيئا واحدا، هذا يثبتون شيئا. وأخذ غلاة الصوفية وقالوا إن الإنسان إذا عبد الله عز وجل يعني يصل إلى مرتبة الفناء، والفناء أن تصل أن تتحد مع الله عز وجل، وهذا كله كلام باطل. يقول ابن القيم رحمه الله: وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الفضاء ولا يرى بعياني. وهذا حفظكم الله من الغزو الفكري الذي تعرضت له العقيدة الإسلامية، لأن هذه أشياء لا تعقل. هذا مثل ككلام المجانين تماما، كلامهم ككلام المجانين لا يعقل أبدا، نعوذ بالله. نعم. نعم. علو القهر والغلبة يعني أن الله عز وجل لا مغالب له، وأن الله عز وجل عالي فوق خلقه، ما شاء كان وما لم يشرك لم يكن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعلو العظمة والشان بمعنى أن صفاته سبحانه وتعالى يعني أعلى الصفات وأكمل الصفات. هذا حفظكم الله معنا. لا بس. نعم. يعني الله عز وجل يعني التوافق في الأسماء حفظك الله لا يدل على التماثل في الصفات. فالله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في إبراهيم في نعم قال: فبشرناه بغلام عليم. قالت امرأة العزيز. فمثل هذا حفظك اسمه توافق في الأسماء فقط. فرحمة الله عز وجل شيء، لكنه سبحانه وتعالى يرحم عباده، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرحم عباده ويرحمهم بأشياء يخلقها، هذا معنى المخلوقة، يعني يرحمهم سبحانه وتعالى بأشياء يخلقها سبحانه وتعالى. فيرحمهم بالمطر مثلا وهو مخلوق مثلا، يرحمهم بالرزق وهو مخلوق مثلا، ويرحمهم بكذا، هذه الأشياء التي يخلقها يرحمهم بها سبحانه وتعالى. هنا مثل قوله تعالى: ومن آيات الشمس والقمر، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات اسمها الآيات المخلوقة. أما القرآن آيات من آيات الله، لكنها غير ماذا؟ غير مخلوقة. كذلك رحمة الله صفة من صفاته غير مخلوقة، والأمور التي يرحمنا الله بها هذه أمور ماذا؟ أمور مخلوقة. فالتوافق في الأسماء لا يستلزم التماثل في الصفات حفظكم الله. نعم. لا، الأمر حفظكم الله واسع، ويمكن أن نفصل فيه ونقول: إذا كان الحضور من طلاب العلم، فلو أننا استعملنا الإشارة، لأن طلاب العلم لا يتطرقوا إلى قلوبهم التشبيه ويعرفون أن المراد تحقيق الصفة لا المراد التشبيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئية بالمرئية. ففي مثل هذه الحالة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا كان الحاضرون من طلاب العلم لا يتطرق إليهم التشبيه في قلوبهم، فلا بأس أن نشير حفظكم الله. أما إن كان الحاضرون من العوام أو من أناس عقائدهم فاسدة عندهم تشبيه، ويخشى إن نحن ذكرنا هذا الأمر يقع في قلوبهم التشبيه، فلا نذكر هذا الفعل. وعلى أي حال لا ينبغي لنا أن نختلف في شيء اختلف السلف رحمهم الله فيه، وسبب خلافهم حفظكم الله هو ثبوت الحديث. فإذا ثبت هذا الحديث جاز لنا أن نعمل بهذا، إذا ما ثبت يعني. وممن كره هذا الإمام مالك رحمه الله، كره هذا، وقد اعتذر له أنه كان يخشى أن يتطرق التشبيه إلى عوام المسلمين. نتعامل معهم نتلو عليهم كتاب الله عز وجل بدون تفصيل ونملأ قلوبهم حبا لله عز وجل. فنقول يا أخوان ربنا عز وجل تواب، ربنا عز وجل رحمن، ربنا عز وجل رحيم، ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، ربنا الوهاب، ربنا المعطي، ربنا العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى، ربنا الذي يعني يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المطهرين، ربنا اللطيف الخبير العليم. هكذا نملأ قلوبهم حبا لله عز وجل، ونملأ قلوبهم أيضا تعظيما وخوفا من الله عز وجل. نقول ربنا منتقم، ربنا جبار، ربنا قوي، ربنا متين، ربنا لا يخفى عليه شيء، ربنا سميع، ربنا بصير. وهكذا نملأ قلوبهم، يعني نجمع لهم بين محبة الله عز وجل ورجائه والتوكل عليه وبين الخوف منه سبحانه وتعالى. أما التفاصيل في الإثبات والتأويل ومعنى المؤولة ونحو ذلك، هذا كله لا ينبغي، لأن الله ما كلفهم هذا. فأنت تعرف أن العلم درجات، ونخشى أن يقع بعضهم ويفتن بعضهم، فلذلك لا نتوسع معهم حفظكم الله في مثل هذه القضايا. ولذلك العوام الحمد لله كلهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ولا يعطلون منها شيئا ولا يردون منها شيئا. ولذلك انظر الآن إلى الأسئلة، إلى مئات الأسئلة التي يسأل بها العلماء، ما سمعنا عاميا، نسمع العامي يسأل عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج، عن الطلاق، لكن ما سمعنا عاميا يسأل ما معنى الرحمن على عرش السواء، ولا عاميا يسأل إيش معنى ينزل ربنا ولا يضحك ربنا، لأنه يؤمن بها جملة. أما الذين فسدت فطرهم والعياذ بالله ودخلوا في علم الكلام، هم الذين يحتاجون إلى الأسئلة لإزالة الشبهة التي علقت في قلوبهم والعياذ بالله.
آمين.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.